بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، باب الحث على الخشوع في الصلاة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الحث على الخشوع في الصلاة. الحث هو طلب المبادرة والمسارعة في الشيء، ومنه قول الله عز وجل: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، يعني سريعا. فمعنى الحث هو طلب المبادرة والمسارعة في الشيء. والخشوع المراد به هنا خضوع القلب وسكون الأطراف، فخشوع القلب وخضوعه وسكون الأطراف، هذا هو الخشوع. والخشوع هو لب الصلاة وهو روحها، فصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. ولهذا علق الله عز وجل الفلاح وهو الفوز بالمطلوب، والنجاة من المرهوب علقه سبحانه وتعالى بالخشوع في الصلاة، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يدخل في الصلاة لا يكتب له من صلاته إلا نصفها، ثلثها، ربعها، عشرها. وهذا يدل على عظم الخشوع وأهميته. والخشوع في الصلاة له أسباب سابقة على الصلاة وله أسباب مقارنة. فأما الأسباب السابقة التي تعين الإنسان على الخشوع وحضور القلب في الصلاة، فمنها أولاً الحرص على التبكير في الحضور إلى المسجد. فالإنسان إذا حرص على التبكير في حضوره إلى المسجد فإن هذا مما يعينه على خشوعه وحضور قلبه، لأنه إذا حضر مبكراً وصلى ما قدر الله له فيما بين الأذان والإقامة، كانت هذه الصلاة بمثابة التوطئة والتمهيد لما يريد الدخول فيه من هذه الفريضة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أيضاً، وهي أسباب سابقة، إزالة الشواغل، بأن يزيل الإنسان كل ما يشغله عن حضور قلبه في الصلاة، فلا يصلي وهو حاقن أو حاقب أو يدافع الأخبثين وما أشبه ذلك. أما الأسباب المقارنة للصلاة التي تعين على الخشوع، فمنها أولاً أن يستحضر المصلي عظمة من يقف بين يديه وهو الله عز وجل. فمتى استحضرت أنك تقف بين يدي الله فإن هذا الاستحضار يدعوك إلى الخشوع والخضوع والذل لله تعالى. ثانياً من أسباب الخشوع في الصلاة استحضار الإنسان ما يقرأه وما يذكره في صلاته، فيستحضر حين يقرأ الفاتحة ما الذي تتضمنه هذه الفاتحة من المعاني، يستحضر حينما يقول الحمد لله رب العالمين أن الله عز وجل يقول له حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إلى آخر ما جاء في الحديث. إذا ركع يستحضر أنه بركوعه يخضع لله عز وجل ويذل له بقلبه وفعله وقوله، فيكون معظما لله بقلبه ومعظما لله بفعله ومعظما لله بقوله، لأن ركوع الإنسان وانحناؤه هذا تعظيم لله بالفعل، وقول المصلي سبحان ربي العظيم تعظيم لله عز وجل بالقلب، وكذا تعظيم لله عز وجل بالقول، ومع ذلك يكون هناك أيضا تعظيم قلبي لله. من أسباب الخشوع في الصلاة الطمأنينة، فالذي يطمئن في صلاته يعين نفسه على الخشوع، فمن أراد أن يخشع في صلاته وأن يحضر قلبه في الصلاة فليكن مطمئنا في الصلاة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يخشع وأن يحضر قلبه وهو ينقر الصلاة نقرا ويعجل فيها. ولهذا لما دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فصلى ركعتين لا يطمئن فيهما، فردده عليه الصلاة والسلام 3 مرات حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وذكر ذلك أيضا في السجود وما بعده. من أسباب الخشوع في الصلاة اجتناب العبث وكثرة الحركة التي لا حاجة لها، فإن كثرة العبث في الصلاة سبب لذهاب خشوع الإنسان وحضور قلبه. ولذلك لما رأى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. من أسباب الخشوع أيضا في الصلاة أن يحرص المصلي على أن يكون المكان الذي يصلي فيه ليس فيه ما يشوش عليه صلاته من التصاوير أو الزخارف، أو أن يصلي عند قوم يلعبون أو في لهو أو غفلة، لأن هذا سوف يصده عن خشوعه وحضور قلبه في الصلاة. من أسباب الخشوع أيضا أن يستحضر الإنسان ما يترتب على الخشوع من حضور قلبه في الصلاة وحصول الأجر الكامل، وأيضا تكون هذه الصلاة ناهية له عن الفحشاء والمنكر، فإن الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومع ذلك تجد أن من الناس من يصلي ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر، ليس لخلل في الصلاة وإنما الخلل في هذا المصلي الذي لم يحرص على أداء الصلاة كما أمر الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، نهى النهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء، وقوله أن يصلي الرجل مختصرا يعني أن يضع يده على خاصرته، والخاصرة هي ما بين الورك وأسفل الأضلاع، وقيل إن الخاصرة هي ما استدق من البطن. والاختصار في الصلاة له صورتان، الصورة الأولى أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليسرى وأن يضع يده اليسرى على خاصرته اليمنى فيقول هكذا، والصفة الثانية من الاختصار أن يضع يده اليمنى على خاصرته اليمنى وأن يضع يده اليسرى على خاصرته اليسرى فيقول مثلا هكذا، وكلا الصورتين مما ورد النهي عنه. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن ذلك من فعل اليهود وأنهم يختصرون في صلاتهم، ونحن قد نهينا عن التشبه بالكفار عموما، فنهينا عن التشبه بالكفار فما بالك بالتشبه بهم في عباداتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث أنه يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وعلى هذا فينهى المصلي عن أن يختصر في صلاته بأن يضع يده على خاصرته بكلا الصورتين السابقتين، لأن ذلك من فعل اليهود ونحن منهيون عن التشبه بهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه.
نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء، وهو الطعام الذي يؤكل في آخر النهار، فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتقديم العشاء على صلاة المغرب لئلا ينشغل الإنسان في صلاته بهذا الطعام الذي تكون نفسه تائقة إليه. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا مراعاة الشارع لحال الإنسان، وأن الإنسان إذا كان قلبه منشغلا بهذا الطعام فإنه يبدأ بالطعام قبل الصلاة. وظاهر الحديث أنه يقدم العشاء، أنه يقدم العشاء وهو الطعام، ولو خشي خروج الوقت، لكن هذا ليس مرادا. فإذا تعارض الطعام وإدراك الصلاة في الوقت فإنه يجب أن يصلي الصلاة في وقتها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الإشارة إلى وجوب الخشوع في الصلاة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أمر بتقديم العشاء على صلاة المغرب لأن الإنسان إذا دخل في صلاة المغرب مع وجود العشاء وحضوره فإن نفسه تتعلق بهذا الطعام، فلا يحضر قلبه ولا يخشع في صلاته. ولكن يشترط لجواز تقديم الطعام أو العشاء على الصلاة شروط أربعة. الشرط الأول: أن يكون الطعام حاضرا، فإذا كان الطعام ليس بحاضر فإنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة وأن يفوت الجماعة لأجل انتظار العشاء حتى ينتهي، فلا بد أن يكون الطعام حاضرا. والشرط الثاني: أن تكون نفسه تائقة إلى هذا الطعام ومتشوقة له ومتطلعة إليه. فأما إذا كان لا يتطلع ولا تتوق نفسه إلى هذا الطعام فإنه لا يجوز التأخير، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والشرط الثالث من شروط جواز تقديم الطعام على الصلاة: أن يكون الإنسان متمكنا من تناول هذا الطعام، فإذا لم يكن متمكنا إما شرعا أو حسا فإنه لا يجوز له التأخير. فمثلا مثال عدم التمكن شرعا: لو قدر أن إنسانا صائم وقدم الطعام لصلاة قبل أو عند حضور صلاة العصر، فلا يجوز له أن يؤخر الصلاة لأجل هذا الطعام لأنه ممنوع من تناوله شرعا. كذلك أيضا إذا كان ممنوعا من تناوله حسا كالمريض فإنه لا يجوز له أن يقدم الطعام على العشاء، فإنه لا يجوز له أن يقدم الطعام على الصلاة. والشرط الرابع من شروط جواز تقديم الطعام على الصلاة ألا يتخذ ذلك عادة، بحيث لا يقدم الطعام إلا عند حضور الصلاة، لأن هذا قد يكون حيلة على ترك الواجب وهو أداء الصلاة جماعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد: واحدة أو دع،
واحدة
أو دع، وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل.
نعم، يقول: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة، وهذا يشمل الفريضة والنافلة، فلا يمسح الحصى. والحصى معروف، ومعنى يمسح الحصى أي يزيله عن مكانه، وهذا شامل للحصى الذي يعلق بجبهة المصلي، والحصى الذي يكون في موضع سجوده. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: فإن الرحمة تواجهه، أي أن السجود على الحصى سبب لنزول الرحمة، لأن السجود على الحصى قد يكون فيه مشقة في الغالب، وهذه المشقة تجلب رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها أولاً النهي عن العبث في الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يمسح الحصى، لأن مسح الحصى نوع من العبث، والعبث لا ينبغي للمسلم أن يكون معه في صلاته، بل الواجب عليه أن يحضر قلبه وأن يخشع في الصلاة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز تسوية الحصى ومسحه قبل الدخول في الصلاة، لقوله: إذا قام أحدكم في الصلاة، يعني شرع فيها، وأما قبل الصلاة فلا ينهى، فيجوز للمصلي قبل الصلاة أن يسوي موضع سجوده، وأن يزيل مثلا ما على جبهته من أثر الحصى والتراب. وفيه أيضا دليل هذا الحديث على أن العبادة كلما صعبت وشق فعلها فإن ذلك أعظم للأجر، فالعبادة كلما شق على الإنسان فعلها وصعب عليه أداؤها فإن ذلك يكون أعظم لأجره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: أجرك على قدر نصبك، فالأجر يكون على قدر المشقة. ولكن هل كل مشقة يؤجر الإنسان عليها أو لا؟ الجواب: المشقة نوعان، مشقة ملازمة للعبادة بحيث لا يمكن للإنسان أن يفعل العبادة إلا مع وجود هذه المشقة، فهذه المشقة يثاب الإنسان عليها ويؤجر عليها، كالمشقة الحاصلة في الوضوء في أيام الشتاء بالماء البارد، فإن الإنسان قد يشق عليه أن يتوضأ وأن يغتسل في أيام الشتاء نظرا لبرودة الجو، لكن هذه المشقة يثاب الإنسان عليها. كذلك أيضا المشقة الحاصلة في الصيام في أيام الحر وشدة حرارة الشمس، هذا مما يثاب الإنسان عليه. والثاني من أنواع المشقة مشقة لا تلازم العبادة، يعني مشقة منفكة عن العبادة بحيث يمكن أن يفعل الإنسان العبادة من غير أن يشق على نفسه، فهذا النوع من المشقة لا يثاب الإنسان عليه، بل هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. فمثلا إنسان في أيام الشتاء عنده ماء دافئ ساخن يتمكن أن يتوضأ به من غير أن يشق على نفسه، وعنده ماء بارد فعدل إلى الماء البارد، قال لأن الأجر على قدر المشقة، هذه المشقة لا يثاب عليها لأنه يمكن أن يفعل العبادة من غير إشقاق على نفسه. مثال آخر، إنسان أراد أن يصلي في شدة الحر وعنده مكانان، مكان مظلل ومكيف بحيث يصلي فيه بخشوع، ومكان آخر مشمس حار، فاختار أن يصلي في المكان المشمس الحار، فهذه المشقة لا يثاب عليها لأنها منفكة عن العبادة، ويمكن أن يفعل العبادة من غير أن يشق على نفسه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة إذا كان هناك حاجة. وأما ما جاء في الحديث، قال في الصحيح عن معيقيب، قال رواه أحمد وزاد واحدة أو دع، يعني إن كنت فاعلا وماسحا للحصى فافعل مرة واحدة أو دع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري وللترمذي عن أنس وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع.
نعم، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه. قوله سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات، والالتفات هو الانصراف ذات اليمين وذات الشمال، يعني أن ينحرف الإنسان ذات اليمين وذات الشمال. والالتفات نوعان: التفات بالقلب والتفات بالبدن. فأما الأول وهو الالتفات بالقلب فهو أعظم أنواع الالتفات، ومعنى الالتفات بالقلب أن ينصرف قلب الإنسان في الصلاة عن الصلاة بحيث يغلب عليه الهواجس والوساوس فلا يدري كم صلى ولا يستحضر شيئا مما فعله في صلاته. وهذا النوع هو أعظم أنواع الالتفات، التفات القلب. والنوع الثاني من أنواع الالتفات التفات بالبدن. والالتفات بالبدن ثلاثة أقسام: القسم الأول التفات بالبصر، والثاني التفات بالرأس والرقبة، والثالث التفات بجميع البدن. هذه أنواع الالتفات في الصلاة: التفات بالبصر بأن يذهب بصره يمنة ويسرى، والتفات بالرأس والرقبة مع توجه البدن إلى القبلة بحيث يلتفت يمنة ويسرى، وكلاهما مكروه إلا لحاجة. والقسم الثالث من أقسام الالتفات التفات بالبدن جميعا، وهذا النوع من أنواع الالتفات إذا انحرف عن القبلة فإن صلاته تبطل. فمثلا شخص يصلي وفي أثناء صلاته انحرف يمينا أو شمالا بحيث خرج عن التوجه إلى القبلة فصلاته باطلة، لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. ويستثنى من الالتفات بالبدن، يستثنى من النهي عن الالتفات بالبدن مسائل، منها أولا إذا كان الإنسان يصلي في جوف الكعبة، فإنه لا حرج أن يلتفت، لأنه إذا انحرف عن جهة استقبل جهة أخرى. والمسألة الثانية من المسائل التي يستثنى فيها من الالتفات بالبدن في حال شدة الخوف، فإذا كان هناك خوف شديد كحال القتال فلا حرج على الإنسان أن يلتفت. والمسألة الثالثة مما يستثنى من النهي عن الالتفات بالبدن الصلاة النفل على الراحلة في السفر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته أينما توجهت به. والمسألة الرابعة مما يستثنى إذا تغير اجتهاده في أثناء الصلاة، بمعنى أنه تحرى جهة القبلة وصلى، وفي أثناء الصلاة أخبر أو تغير اجتهاده وتبين له أن القبلة إلى الجهة الأخرى، فهنا يجب عليه أن يلتفت ببدنه ولا يضره هذا الالتفات لأنه التفات واجب. هذا ما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها. يقول وفي قال رواه الترمذي وصححه، ولفظه إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. إياك هذه أداة تحذير، وإياك إيا ضمير مبني على الفتح في محل نصب، ومحله من الإعراب أنه مفعول به لفعل محذوف، والتقدير أحذر، يعني إياك أحذر. إياك والالتفات فإنه هلك، والهلكة الموت، وذلك أن الالتفات سبب إما لبطلان الصلاة إذا انحرف عن جهة القبلة، أو لنقصانها إذا لم ينحرف عن جهة القبلة. فهذا الحديث فيه النهي عن الالتفات في الصلاة بجميع أنواعه، الالتفات بالقلب والالتفات بالبدن أو البصر أو الرأس والرقبة، إلا ما استثني من المسائل المتقدمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. وعنه أنه قال: كان قرام لعائشة.
يعني يقول: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. والمناجات هي التحدث مع القريب بخفاء، يعني التحدث مع القريب بصوت منخفض. وضد المناجات المنادات، فالخطاب إذا كان للقريب سمي مناجاتا، وإذا كان للبعيد سمي مناداتا. فالنداء يكون للبعيد، والنجاء أو المناجات تكون للقريب. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا يبصقن بين يديه. والبصاق إخراج ماء الفم وما فيه من الريق، يعني أن يخرج الإنسان ما في فمه من الريق، هذا هو البصاق، يقال بصاق وبساق بالصاد والسين. ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدميه. فهذا الحديث فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق في أثناء الصلاة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا تعظيم شأن الصلاة، وأن الصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فأنت في صلاتك تناجي ربك عز وجل. وفيه دليل هذا الحديث على النهي عن البصاق في الصلاة، أن يبصق الإنسان في الصلاة بين يديه يعني قبل وجهه أو عن يمينه. أما كونه يبصق قبل وجهه فلأن الله عز وجل يكون قبل وجه المصلي، فمن سوء الأدب مع الله أن تبصق أمامك وأنت في الصلاة لأن الله عز وجل قبل وجه المصلي. كذلك أيضا ينهى الإنسان عن أن يبصق عن يمينه لأن عن يمينه ملكا، لكن إذا أراد أن يبصق فإنه يبصق عن شماله أو تحت قدمه. وأشد من ذلك إذا كان البصاق في المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فلا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد يعني على الفرش أو على الأرض. أما لو بصق في منديل أو في خرقة أو ما أشبه ذلك فلا حرج عليه، فالمنهي عنه أن يكون بصاقه في أرض المسجد لأن هذا مما يلوث المسجد ويقزز المكان على المصلين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على طهارة البصاق وأنه طاهر وليس نجسا لقوله عليه الصلاة والسلام ولكن عن شماله تحت قدمه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة، وأنه إذا دعت الحاجة إلى أن يتحرك الإنسان في صلاته حركة يسيرة فلا حرج في ذلك. ومثل البصاق أيها الإخوة، مثل البصاق في الحكم ما يصنعه بعض الناس في المساجد من كونهم يضعون أوعية القمامة أمام المصلين في قبلة المسجد، فلا يجوز أن توضع هذه الأسطل أو الأوعية أو الأشياء التي توضع فيها الأقذار والبصاق وغيره في قبلة المسجد، لأن الإنسان إذا كان يصلي فسوف تكون هذه الأوعية التي تحتوي على هذه الفضلات وهذه القاذورات ومنها البصاق تكون أمام المصلي، فهذا أشد من كونه يبصق في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله
في أسئلة؟ عطل أسئلة. يقول السؤال يقول هل صحيح أن علم الجرح والتعديل قد مضى زمنه بتدوين السنة؟ نعم، علم الجرح والتعديل قد مضى زمنه، لأن الجرح والتعديل إنما يكون لمن أدرك الرواة وعرف أحوالهم، فأنت ليس بإمكانك أن تعدل شخصاً أو أن تجرحه ولست معاصراً له. الجرح والتعديل إنما يكون لشخص عاصر هذا الرجل وأدركه. أما في وقتنا الحاضر فنحن ننظر في كلام العلماء فيما يتعلق بالجرح والتعديل في أحوال الرواة. يقول كيف يكون قضاء الزكاة لمن تهاون في إخراجها لسنوات مضت؟ الجواب أن يتوب إلى الله عز وجل مما حصل منه من تأخير الزكاة، لأن تأخير الزكاة أمر محرم، فالواجب على هذا الأخ السائل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يبادر بإخراج الزكاة عن السنوات التي لم يخرج الزكاة فيها، فيقدر المال مثلا قبل 10 سنوات كم هو ويخرج، وقبل 9 سنوات كم هو ويخرج، وهكذا. يقول هل هناك طواف وداع في العمرة مثل الحج وما هي أحكامه؟ نعم، هناك طواف وداع في العمرة كالحج، لأن الأصل أن العمرة كالحج، فالعمرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم حجا أصغر، فقال وأن العمرة حج أصغر. وقال ليعلى بن أمية رضي الله عنه اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. يقول أنا من أهل جدة وآتي إلى الحرم أسبوعيا أعمل عمرة، فهل هذا صحيح؟ لا، كل أسبوع لا تعمل، لكن كل أسبوعين أو ثلاثة، لأنه يجب أن يكون بين العمرة والعمرة فاصل ينبت فيه الشعر ويسود فيه الشعر. فإذا كنت تأتي إلى مكة كل أسبوع فاجعل عمرتك كل أسبوعين أو كل ثلاثة، فهذا هو خير لك. يقول دلني على أفضل الأعمال الصالحة حتى أفعله أثناء مجيئي داخل الحرم. أن تشتغل داخل الحرم بما يقربك إلى الله من الصلاة وقراءة القرآن وحضور حلق العلم إلى غير ذلك من أنواع الطاعة. يقول أردت أن أعتمر لوالدي المتوفى، فهل يصح أن أحرم من ميقات عائشة؟ نعم، من أراد العمرة ممن هو في مكة سواء كان من أهل مكة أو من غيرها فإنه يحرم من الحل، فإن شاء أحرم من عرفة، وإن شاء أحرم من التنعيم، وإن شاء أحرم من غيرها. المهم يجب أن يخرج خارج حدود الحرم لأجل أن يحرم بالعمرة. وأما الحج فإن من كان في مكة يحرم بالحج من مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت وقال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يقول ما حكم المسبحة لكي أعد بها؟ التسبيح بالمسبحة جائز، لكن الأفضل أن يعقد الإنسان التسبيح بأصابعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. فأنت إذا عقدت بأناملك هذه الأنامل سوف تشهد لك عند الله عز وجل، فالأفضل أن يكون تسبيح الإنسان بأنامله وأصابعه أولا امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا اقتداء به، فإنه كان يسبح بأنامله ويعقد التسبيح بأنامله. يقول اعتمرت وأثناء بقائي في مكة ذهبت إلى مسجد عائشة وأحرمت لعمرة ثانية، فما حكم هذه العمرة؟ نقول هذا خطأ، لأن تكرار العمرة في السفر الواحد ليس له أصل من الشرع، فالإنسان إذا جاء إلى مكة بعمرة يقتصر على هذه العمرة، ولا بد أيضا أن يكون بين العمرة والعمرة فاصل زمني بحيث ينبت فيه الشعر. أما فعل بعض العامة الآن من كونه يعتمر كل يوم مرة أو مرتين أو كل يومين، فهذا العمل ليس مشروعا باتفاق السلف رحمهم الله. اتفق السلف على كراهة الموالاة بين العمر. يقول هل التكبير في آخر الأشواط سواء الطواف والسعي أم أن التكبير في أول كل شوط؟ الجواب التكبير يكون في ابتداء كل شوط، فأنت حينما تشرع في الطواف تكبر، وإذا انتهى الشوط الأول تكبر للثاني، فإذا كنت في الشوط السابع فإنك لا تكبر لأنك قد كبرت بعد فراغك من السادس وعند شروعك في الشوط السابع، وهكذا يقال بالنسبة إلى السعي. إذا انتهى الإنسان من السعي يعني بعد أن يصل إلى المروة في الشوط السابع ليس هناك ذكر، وإنما ينصرف فيحلق أو يقصر. يقول أزور والدي لمدة يومين في كل الأسابيع غالبا، وهما يسكنان في مدينة تبعد عن مدينتي نحو 70 كيلو، هل أصلي صلاة المسافر أو المقيم عند زيارتي لهما؟ ويقول إنني من فرنسا. الجواب له القصر، فما دام أنه يخرج إلى هذا البلد الذي يبلغ نحو 70 كيلو ويريد أن يقيم فيه يوما أو يومين فإنه يعتبر سفرا فله أن يترخص برخص السفر. يقول: حصل خطأ في حساب بيني وبين صاحب سيارة أجرة، وبقيت عندي ريالات خاصة به ولم أجده، وأنا مغادر للبلد، فماذا أصنع؟ يتصدق بها عنه. هذه الدراهم التي بقيت أو حصل منها خطأ، يعني مثلا 10 ريالات 20 ريالا، تتصدق بها بنية أنها لصاحب سيارة الأجرة، وتبرأ ذمتك بذلك. يقول: هناك إنسان صلى بالناس صلاة التراويح في رمضان، وفي آخر الشهر أهدوا له مبلغا من المال، فهل يجوز له أخذه؟ الجواب: نعم، يجوز له أخذه، فما دام أنه لم يشترط عليهم شيئا وإنما صلى لهم تطوعا واحتسابا، فهذا رزق ساقه الله عز وجل إليه. وتتميما لهذه الفائدة أو تتميما لهذا الجواب، نقول إن العوض الذي يأخذه من قام بطاعة من إمامة أو أذان لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون العوض الذي يأخذه على سبيل الإجارة، بأن يقول شخص لآخر: استأجرتك لتصلي في هذا المسجد، أو استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد، فهذا حرام ولا يجوز. إذا كان عقد إجارة فإنه حرام ولا يجوز، لأن الأذان والإمامة عبادة يجب على الإنسان أن يبتغي بها وجه الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل في مثل هذا، قال سبحانه وتعالى: نعم، أقول في إرادة الإنسان بعمله الدنيا أمر لا يجوز، بمعنى أن يريد بإمامته وبأذانه أن يريد بذلك الدنيا، بحيث يؤذن لأجل ما يحصل له من الأجرة، أو أن يؤم الناس لأجل ما يحصل له من الأجرة، فهذا محرم. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن فلانا يقول لا أصلي بكم التراويح إلا بكذا وكذا، فقال رحمه الله: أعوذ بالله ومن يصلي خلف هذا. بل قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من أقسام العوض أن يكون العوض المأخوذ على سبيل الجعالة، بأن قال شخص مثلا: من أذن في هذا المسجد فله كذا، من أما المصلين في هذا المسجد فله كذا، فهذا جائز، لأن هذا على سبيل الجعالة وليس على سبيل الإجارة. وهناك فرق في الأحكام وما يترتب عليها بين عقد الإجارة وعقد الجعالة. القسم الثالث أن يكون العوض المأخوذ على الإمامة والأذان أن يكون رزقا من بيت المال، يعني عطاء من بيت المال، فهذا لا حرج فيه، وهو المعمول به عندنا الآن. فالذي يعطى للإمام ويعطى للمؤذن ليس أجرة، وإنما هو رزق من بيت المال، فهذا جائز. القسم الرابع أن يكون العوض الذي يعطى للمؤذن أو للإمام أن يكون غلة وقف أو ريع وقف، بأن قال إنسان مثلا: هذا وقف لله عز وجل، هذه العمارة وقف لله، يصرف ريعها في كذا وكذا، ويعطى منها إمام هذا المسجد كذا ومؤذن هذا المسجد كذا، فهذا أيضا لا حرج فيه، ويجوز للمؤذن وللإمام أخذه. القسم الخامس أن يكون العوض المأخوذ على الأذان والإمامة عطاء من المصلين أنفسهم، بحيث أنهم يجمعون مبلغا من المال ويعطون هذا الإمام وهذا المؤذن من غير اشتراط، فهذا لا حرج عليه كما ورد في السؤال. يقول: ما حكم تقبيل الحجر الأسود والتزامه أو المس عليه؟ نقول: هذا جاء تقبيل الحجر الأسود كما تقدم هو سنة في عبادة، فيسن تقبيل الحجر عند الشروع في الطواف وفي أثناء الطواف وبعد أن يصلي ركعتين إذا كان يعقب ذلك سعي، فيستلم الحجر الأسود يعني يمسحه بيده ويقبله، فإن لم يتيسر له التقبيل استلمه بيده وقبل يده، وإن لم يتيسر له ذلك استلمه مثلا بمحجن أو عصا وقبل المحجن أو العصا، فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه إشارة، وإذا أشار لا يشرع له أن يقبل يده. لماذا؟ لأن يده لم تمس الحجر الأسود. يقول: إذا صليت في المسجد الحرام، إذا صليت في مسجد قباء ثم رجعت إلى المسجد، وفي اليوم الثاني السبت صليت في المسجد وفي اليوم الثالث صليت في المسجد، هل كل ذلك صلاة تعتبر عمرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يأتي إلى مسجد قباء كل سبت، كان يخرج عليه الصلاة والسلام من بيته ويأتي إلى مسجد قباء كل سبت ويصلي فيه ركعتين، وقال: من أتى هذا المسجد يعني مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة تامة. وظاهر الحديث حتى لو تكرر المجيء في كل يوم، فلو أن الإنسان مثلا أتى في يوم السبت أو في يوم الأحد أو في اليوم الاثنين فإن هذا الأجر وهذا الثواب يحصل له إن شاء الله عز وجل. يقول: إذا من الناس من إذا سمع أن الوتر سنة وليس بواجب تساهل فيه، فما نصيحتكم؟ نعم، الوتر كما تقدم سنة مؤكدة، ولا يمكن للإنسان أن يقول الوتر واجب مع أنه سنة لأجل أن يحث الناس عليه، ما دام أنه سنة فمن فعل السنة فإنه يثاب على ذلك، ومن ترك السنة فإنه لا حرج عليه. أما أن يغير الحكم، يعني إنسان يغير الحكم ويقول بخلاف ما يعتقد لأجل حث الناس على الوتر والإتيان به، فإن هذا ليس من الأمور المشروعة. ولذلك ذكروا أن رجلا نعم ذكروا أن ملكا من الملوك وجبت عليه كفارة، كفارة جماع في نهار رمضان أو كفارة ظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذا الرجل السلطان أو الحاكم لما وجبت عليه الكفارة استفتى بعض العلماء فقال: ما الذي يلزمني؟ قال: يلزمك أن تصوم شهرين متتابعين. لماذا؟ قال: لأن هذا الملك أو هذا السلطان يسهل عليه أن يعتق رقبة، لأنه ملك وعنده مال فيتمكن من أن يعتق رقبة، فأنا أريد بهذه الفتوى أن أجعله يعني يشعر ويحس بالذنب، كأنه قال ليذوق وبال أمره. هذه الفتوى من هذا العالم لا شك أنها خطأ، لأن كون الله عز وجل يخير الإنسان أو يبدأ بالرقبة وتفتيه بأن يبدأ بالصيام لأجل أن يحصل له الردع والزجر، هذا مخالف للحكم الشرعي، فالخير كل الخير في التمشي بما جاء في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: رجل اتفق مع شركة 120 ريال أن يأتي للشركة بعمال على الشخص الواحد، فهذا الوسيط يأخذ 20 ريالا من القيمة، فما حكم هذه المعاملة؟ هذه يرجع فيها إلى النظام، هناك نظام لكل دولة وهناك نظام للعمل والعمال، فيرجع في هذا المسألة إلى ما يقتضيه النظام. يقول: كيف تصلى المغرب عندما يدخل في المسجد وبدأ صلاة العشاء. يعني الإنسان الذي دخل المسجد ووجد الجماعة يصلون صلاة المغرب، نعم، وجد الجماعة يصلون صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فماذا يصنع؟ الجواب: يدخل معهم بنية المغرب، يدخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب، فيصلي مع الإمام 3 ركعات، فإذا قام الإمام إلى 4 جلس هو وتشهد وسلم، ثم يدخل مع الإمام في 4 بنية العشاء، ويستفيد أنه صلى الصلاتين في جماعة، يستفيد أنه صلى الصلاتين في جماعة. ويجوز في هذه الحال، يجوز أن يدخل معهم بنية العشاء ثم يصلي المغرب، لكن حينئذ يفوته، ربما فاته أن يصلي المغرب مع الجماعة. فالصورة الأولى وهي أن يدخل مع الإمام بنية صلاة المغرب، ثم إذا قام الإمام إلى 4 من صلاة العشاء تشهد وسلم، ثم دخل مع الإمام في الركعة 4 بنية العشاء، هذا أفضل له. يقول: إذا صليت خلف إمام لا يجلس جلسة الاستراحة، فهل الأولى متابعة الإمام أو الإتيان بها؟ الأولى أن تتابع الإمام، فإذا كان الإمام لا يرى الجلوس للاستراحة فالأفضل والسنة أن تتابعه في ذلك. يقول: إذا كان المؤذن يلحن في الأذان فهل يردد معه المأموم؟ نعم، يردد معه، إلا إذا كان لحنه يحيل المعنى فأذانه من الأصل لا يصح. إذا كان اللحن الذي يلحنه هذا المؤذن يحيل المعنى فإن أذانه لا يصح. من اللحن المحيل للمعنى أن يمد الهمزة في أكبر، بأن يقول: الله أكبر. الأذان حينئذ يفسد، لا يصح، لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو طبل. كذلك أيضا لو مد الهمزة في لفظ الجلالة، يعني لم يقل الله أكبر وإنما قال الله أكبر، أيضا هذا الأذان لا يصح، لأنه يقلب الجملة الخبرية إلى جملة استفهامية. قال الله عز وجل: الله خير أما يشركون. من الأخطاء أيضا في الأذان قول بعض المؤذنين: أشهد أن لا إله إلا الله. هذا خطأ، لكنه لا يخل بصحة الأذان، لكنه خطأ من حيث اللغة. أشهد أن لا إله إلا الله، والمشروع أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، لأن هنا مخففة من الثقيلة، مدغمة. كذلك أيضا من الأخطاء: أشهد أن محمدا رسول الله، أن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله بالنصب، رسول الله. الواجب أن يقول رسول، لأن أن تنصب الاسم وترفع الخبر، تقول إن زيدا قائم، ولا تقول إن زيدا قائما، فهذا أيضا من الخطأ في الأذان. لكن هذه المسألة الأخيرة، يعني مسألة قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، يخففها أن هناك لغة من لغات العرب ينصبون بأن الجزئين، ينصبون بأن الجزئين، فيقولون مثلا إن زيدا قائما، ومنه قول الشاعر: إذا اشتد جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا. اللغة المشهورة أن يقول إن حراسنا أسد، لكن قال إن حراسنا أسدا، فعلى هذا تكون هذا الأذان صحيحا. يقول: أتممت عمرتي فهل يجوز لي أن أعتمر لجدي؟ الجواب: لا، اقتصر على هذه العمرة ولا تكرر العمرة. يقول: رجل أفطر في رمضان لأيام بسبب مرضه ولم يقضي تلك الأيام، حتى جاء رمضان الثاني، فما حكمه؟ الحكم أن يتوب إلى الله عز وجل إذا كان قد أخر من غير عذر شرعي، فعليه التوبة وعليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها، وليس عليه كفارة، يعني ليس عليه إطعام، لأن الأثر الوارد في وجوب الإطعام عن ابن عباس رضي الله عنهما ضعيف ولا يصح، ولا يمكن أن يلزم الناس بحكم شرعي في حديث ضعيف. يقول: ذكرت في حديث العصر أن جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، في أي شيء التفضيل؟ نعم، جنس الرجال أفضل من جنس النساء، يعني جنس الرجال على وجه العموم أفضل من جنس النساء، ووجه ذلك أن الرجل أكمل خلقة وأقوى من جهة التحمل، وقد جعل الله عز وجل له القوامة وجعل عليه النفقة، فحكم الله عز وجل القدري وحكمه الكوني يقتضي أن الرجل مغاير للمرأة، فالمرأة أنثى ولها خصائصها ولها أحكامها، لكن هذا لا يمنع أن يكون بعض النساء أفضل من بعض الرجال، فنحن نقول جنس الرجال أفضل من جنس النساء، يعني على سبيل العموم، وهذا لا يمنع أن يوجد أفراد، بل قد وجد أفراد من النساء هن خير من الرجال. يقول: هل ورد تحديد صيغة التسبيح؟ لعله يقصد التسبيح إذا نابه شيء في الصلاة. نعم، التسبيح أن يقول سبحان الله، يعني إذا حصل من الإمام خلل في صلاته بأن زاد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا فإنه ينبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وصفة ذلك بالنسبة للرجال أن يقول المأموم للإمام سبحان الله سبحان الله، وصفة ذلك بالنسبة للنساء أن تضرب ببطن كفها على ظهر الأخرى، يعني تقول الإمام هكذا حتى ينتبه الإمام. هذا ما يتعلق بالحديث، وفق الله جميعاً.